الشيخ محمد نافع الشامس وهو الداعية المشهور باسم للدعوة السلفية المحمدية الطاهرة. نلتقي الفرصة بريده هو وصديقه الأستاذ صوفي ماتين، فنطلب منهم أن يفيدونا بكلمة يوجهونها إلينا جميعا فلعل فيها فائدة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. وكان فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نافع ألقى كلمة في الراديو تلقيت عنه بالنيابة، فهو سيلقيها علينا بما فيها من فوائد بلا شك نافعة، ولكننا لا نتصل بهذا القدر منه، بل نرجو أن يلقيها بكلمة أخرى يوجهها إلى إخواننا السلفيين يضمنها ما يحتاجهم، لا سيما بالنسبة للوقت الذي نحن فيه وهو شهر رمضان المبارك. فليتفضل إذا شاء.
بارك الله. الكلمة التي أذيعت في الراديو هي التي اخترتها من أربع كلمات خيرنا في معالجة واحد منها، وعنوانها الإسلام والحرية الفكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شيء كالإسلام يربي أتباعه ومعتنقيه على حرية الفكر، فهو الدين الوحيد الذي حرر العقول من الأباطيل والخرافات ومن أسر التبعية العمياء، كما حرر النفوس بعبوديتها لله من حبائل الشيطان وضغط الشهوات، وجعل من المؤمنين به خير أمة أخرجت للناس. من الواضح أن الحرية الفكرية تعني انطلاق الفكر ليقوم بوظيفته الطبيعية من الفهم والعلم، فهما ميدانه الفسيح، إذ الفكر هو إعمال النظر في الأمر سعيا وراء الحقيقة المنشودة، والإنسان بحكم فطرته ميال لمعرفة الحقيقة من كل ما يرى ويسمع. والله سبحانه إذ منح الإنسان قوى الحس والتعقل جعله مسؤولا عنها حتى لا يستسهل إهمالها، فقال جل شأنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعاب عليه أن يدل على منوال من تقدمه من غير تأمل وتعقل، حيث قال مخبرا رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بموقف الجاهلين من الأمم السابقة: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا فوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم؟ قالوا: إنا لما أرسلتم به كافرون. وفي عدة مواطن من القرآن الكريم نعى على المقلدين تقليدهم الخالي من التفكير، ومن يمعن النظر في تعاليم الإسلام يجده قد أطلق العنان للعقل ليستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وده إلى النظر في الكون ليستفيد مما أودعه الله فيه من كنوز ومعادن ومنافع ونواميس جعلها الله مشاعا بين عباده ينال حظه منها كل من أدرك سر العمل والسعي والتفكير. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهو يلفت النظر إلى ما خلق: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ ثم يعجبه بالحث على التفكر والتدبر فيقول: أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أترونه خلقا ذلك ليهملوه أم ليزيدوا منه؟ ومن يعرف وفرة المجتهدين من الأوائل في الإسلام سواء من الصحابة والتابعين وتابعيهم يدرك أنهم ما سلكوا طريق الاجتهاد إلا لأن الإسلام فتحه لهم وكلفهم أن يجتهدوا في كل أمر فاتهم فيه نص من الشارع فلم يحظوا به أو يطلعوا عليه أو يحتملا أكثر من وجه. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وكفى الإسلام شرفا أنه فتح مغالق العقول وحطم قيودها، حطها على الانطلاق لكل علم، فلم يحجر عليها البحث في علم من علوم تجريبية كانت أغربية، ولا أدل على ذلك من توكل باحثين المسلمين في الطب والفلك وطبق الأرض وعلم التحليل والتركيب وأحوال الحيوان والنباتات وسائر العلوم، ولم يشرح عليهم ذلك أحد منهم بأنه رأى ذلك دينا، كما رأى سد حاجة الأمة من الصناعات التي تغنيهم عن الاحتياج إلى غيرهم فرض كفاية تأثم الأمة جميعها لإعلامه. وكتأت أيضا لم تفكر في وفر أسباب القوة في المعدات الحربية وغير الحربية وانجزها مصداقة الله جل شأنه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بإعمال الفكر دائما حيث قال: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، وعد منها وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا، كما علمهم ألا يتقبلوا قولا بغير دليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وذم الاسترسال مع الأهواء ذما شديدا، وخفض من شأن من يهمل فكره ولا يستفيد من سمعه وبصره، حتى جعله في مستوى الأنعام بل أحق منه، فقال جل شأنه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإذ أوضحنا مدى الحرية الفكرية في الإسلام وتشجيعه للتحرر الفكري واحترامه للعقلاء المفكرين، نرى من الضروري التنويه بما أصاب المسلمين في فترات الضعف من انحراف عن التربية الإسلامية القويمة أساء به مسببوه إلى الإسلام والمسلمين عن قصد أو غير قصد، فشل عقولهم وعطل تفكيرهم وحول استسلامهم، فجعله للشيوخ والمربين بعد أن كان لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يتم للمريد وصف الصالح إلا بتمام استسلامه لشيخه، بحيث يصبح بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، وعلموه بأنه لا يفلح مريد يقول لشيخه لما، مع أن كبار أئمة الدين والعلم كانوا لا يسمحون لمقلديهم أن يأخذوا باجتهاداتهم أو يفتوا بها حتى يعلموا دليلهم فيها. فانظر يا أخي المسلم إلى هذا الانقلاب العظيم الذي قطع الاجتهاد وعطل التفكير ومسخ الحرية الفكرية ومنع التلميذ أن يعترض على شيخه ولو رآه يفعل المنكر، كما صرحت بذلك شيوخهم نطقا وكتابة، وهم بذلك قد مهدوا للاستعمار، حيث استغل المستعمر هذه التربية المنحرفة التي أعطيت صفة الدين، فاشترى من المسلمين ضمائر أناس متبوعين، وبحكم الطاعة العمياء لهم وصل إلى الكثير من متطلباته، وفرض الكثير من سلطانه فأرعب وأخاف، وسكت الكثيرون منهم عن الجهر بالحق، وأغفل الكلام على الآيات المحررة. والأحاديث الموقظة وتفاقمت الغفلة في المسلمين من جراء السكوت الناجم عن ظلم الحاكم وتعسفه، وتضاءلت الحرية الفكرية، ودفعت الحاجة كثيرا من أحرار الفكر أن يصانعوا المتحكم في رقابهم وأن يكيفوا أبحاثهم حسب رغبات المستبدين، فاختلطت فلسفة الفكر بسياسة الأمر وأنتجت توجيها عقيما لم يلد إلا تفريق الكلمة وتوسيع الخلاف وتعديد الميول والاتجاهات، ورزحت الشعوب المسلمة تحت نير الاستعمار المباشر وغير المباشر بمختلف أنواعه العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي، ولكن الرجاء أصبح قويا بأجيالنا الصاعدة التي بدأت يقظتها الفكرية أول القرن العشرين على أيدي بعض المجددين الإسلاميين، وسترد الحق إلى نصابه بعون الله تعالى، وتجتث داء الجمود والغفلة من العقول والنفوس، وتصحح السلوك المعوج الذي ملأ أوساط المسلمين بالفجور والاستهتار، والله المستعان على ذلك، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الله أكبر.